يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث 28 عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث قد بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية وعرفنا أن هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لكن له من المتابعات والشواهد ما يدل على صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عرضنا لقوله عليه الصلاة والسلام أو لقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام فإنه كان يتخول أصحابه بالموعظة لكنه ما كان يديمها خشية أن يملوا وهذا كان من حكمته صلى الله عليه وسلم فإنه يتحين الوقت الذي يرى الناس متطلعة إلى سماع موعظته صلى الله عليه وسلم فيعظهم وهذه الموعظة وصفها العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه بأنها موعظة بليغة وجلت منها القلوب ولا شك أن وجل القلوب دلالة على كمال إيمان من يتلقون الموعظة فإن من خصائص ومن خصال المؤمنين أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقد جاء ذلك في كتاب الله في مواضع من السور قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر من كتابه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى غيرها من الآيات التي تدل على علامات أهل الإيمان، ومنها وجل القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ أصحابه يعظهم بما يحقق هذا الوصف، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولهذا يقع ما يخرج من قلبه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ويتأثرون بما يعظهم وتوجل منه القلوب، بل إن الدموع تذرف والنشيج يظهر ويعلو ويبكي الناس من خشية الله سبحانه وتعالى. فكان هذا من أظهر وأبرز صفات أهل المواعظ، أنهم ينبهون القلوب ويحيونها ويشدونها، يشدون الأسماع والقلوب لسماع ذكر الله. وقوله وذرفت منها العيون بمعنى أنها بكت، ولا شك أن البكاء عند سماع الموعظة من علامات الإيمان، لكنه أشد ظهورا عندما يختلي الإنسان بنفسه ويذكر الله جل وعلا، وعندها تفيض عيناه بالدمع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عينين لا تمسهم النار، أن عينين لا تمسهم النار، يعني لا يدخل أصحابها النار. هاتان العينان أولاهما من باتت تحرس في سبيل الله، أي بالجهاد في سبيله، تكون على ثغور وتكون على الحدود وتكون على المفارق بين المسلمين والكفار، بين المسلمين وأعدائهم، تكون يقظة لما يدار ويحاك حول المسلمين، فتفسد عليهم خططهم وتبطل عليهم تخطيطاتهم. وأما العين الثانية فهي عين فاضت وبكت من خشية الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه العيون التي تبكي خاصة إذا خلت ولم يرقبها أحد ولم تبكي لبكاء غيرها، وإنما بكت خشية لله سبحانه وتعالى وخوفا منه وتطلعا لما عنده، لا سيما إذا كانت منفردة خالية بعيدة عن الناس وعن الأنظار وعن العيون. فهنيئا لعين بكت من خشية الله. وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحاب هذه العيون بأنهم لا يجدون غضبا أو عقابا من الله سبحانه وتعالى، بل يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجنة، يدخلون الجنة ويجنبهم الله سبحانه وتعالى ويقيهم من النار. وكنا قد وقفنا في كلام الإمام أبي الفرج عبد الرحمن في هذا الكتاب المبارك عند قوله: وقوله ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال: هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال جل من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتغير حاله عند الموعظة، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، يعني يقول للجيش: العدو قريب منكم، فإنه سيصلكم ويفاجئكم في الصباح أو في المساء. الحديث أخرجه الإمام مسلم بمعناه. قال: وفي الصحيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج حين زاغت الشمس، يعني حين مالت الشمس عن كبد السماء متجهة نحو الغرب، يعني بعد زوال الشمس. قال: فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، يعني يخطب الناس يذكرهم الساعة يعني قيام الساعة، وذكر أن بين يديها يعني أنه يسبق قيام الساعة أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: ومن أحب أن يسأل في شيء فليسأل. وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم مغضبا، لأن بعض أصحابه رضوان الله عليهم أكثر السؤال، وكان بعضهم قد يسأل عن الشيء الخاص أو الشيء الذي لو عرفه لساء، حتى إن الله تعالى أنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنكم. فخلاصة الأمر أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وأكد لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه إنما يخبرهم بما أوحى الله إليه أو بما يوحي به الله إليه، وأنه لا يقول إلا الحق، لذلك قال لهم في معرض التحدي: سلوني. قال: ومن أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به في مقامي هذا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأكثر الناس البكاء، يعني لأن الموعظة كانت عظيمة حملتهم على أن تخشع القلوب وتذرف العيون. قال: وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ يعني أين سيكون مصيره؟ وقال ذلك على سبيل يعني النيل والكذب، وقال ذلك على سبيل الاستهزاء والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أين مدخلي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: النار. يعني إن مصيره إلى النار، لأنه غير مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وذكر الحديث، والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان والدارمي، كل هؤلاء أخرجوه في كتبهم الصحيحة. قال وفي مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه خطب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أي خوفتكم النار، فاتقوا النار واخشوا أن يكون مصيركم إلى النار، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلقكم للعبادة، فإن قصرتم عن أداء العبادة استوجبتم دخول النار، فاحذروا النار. فقوله أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي. وإنما قال قال النعمان بن بشير رضي الله عنه هذه المقالة يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بهذه الكلمة صوتا، وإن صوته يتجاوز المسجد، بل إنه قد يبلغ السوق، والسوق لم تكن بعيدة من المسجد، وكل ذلك من باب التحذير. قال رضي الله تعالى عنه: حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمع من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما تفاعل في كلامه وفي خطبته ورفع صوته يحذر الناس ويعلمهم، حتى إن رداء ثوبه الذي يكون على كتفيه وعلى منكبيه سقط، هذه الخميصة سقطت دون أن يحس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان منهمكا في الخطبة، في التحذير، في بيان ما يجب على الناس. قال: وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتقوا النار. أو قال: قال اتقوا النار، قال وأشاحا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لهم أن النار بين يديه، يقول لهم اتقوا النار، وقد أدار وجهه كي لا تلفحه النار. وهذا تعبير فيه تمثيل، لأن النار كانت قريبة، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحس بفيح النار، ولذلك أشاح بوجهه اتقوا النار. ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، يعني أدار بوجهه ثلاثة في كل مرة يقول للناس اتقوا النار، ويتجنب ويبتعد لكي يحسسهم بأنه يحس بهذه النار وأنها قريبة منهم. قال: حتى ظننا أنه ينظر إليها. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة، أي إن من أسباب تجنب النار ومن أسباب الابتعاد عن النار أن يجعل الإنسان بينه وبين النار وقاية، من خلال ما ينفقه في سبيل الله، ومن خلال ما يدفعه من صدقات، ومن خلال ما يدفعه من حسنات، فإن الصدقات والحسنات يبعدن صاحبها من النار. وقد مر بنا أن الذي يتصدق بالتمرة في سبيل الله يربيها الله له كما يربي أحدكم فلوة، فتكون أضخم من الجبل، يتقي بها النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نتصدق في سبيل الله ولا نستخف بما نتصدق به، وإن كان شيئا يسيرا، فإن شق التمرة، وشق التمرة معناها نصف التمرة، كافية بأن تقي صاحبها من النار يوم القيامة. قال: قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد يعني شق تمرة ينفق بها أو ينفقها في سبيل الله فبكلمة طيبة، أي فليقول أو ليتكلم بالكلمة الطيبة فإن ثوابها يعتق صاحبها من النار. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه أو عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا. نعم، ما سمع ايش تقول؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر.